بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصباح الظلام، في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه لتكفير أهل الإيمان والإسلام، للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المعترض: ولهذا قال الإمام أحمد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أنه قال: الخوارج كلاب النار. فالحاصل أنه لا يكذب بحال الروح إلا من قلبه مجروح، دون أنه صلى الله عليه وسلم في قبره حي وجسده طري أعلى من حياة الشهداء يسمع المخاطب. وصح عن سعيد بن المسيب أنه يسمع أيام فتنة الحرة الأذان والإقامة من قبره صلى الله عليه وسلم، وليس موسى بأعلى
كذاب سبحان الله
وليس موسى بأعلى رتبة منه عليهما الصلاة والسلام. وقد مر أنه يصلي في قبره. وذكر ابن القيم من أحوال الروح في كتاب الروح الكبير ما لا يمكن أن يتكلم به مع هؤلاء الجهلة الغوغاء، وأنها قد تهزم الجيوش. ثم ذكر حديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. وحديث: تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله تعالى عليه، وما رأيت من شر استغفرت لكم. وساق حديث: إن أعمالكم تعرض على عشائركم من الأموات، فإن كان خيرا استبشروا، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. قال المعترض: وإن كان سفيان قد دلس فيه فهو ثقة عدل. يشير إلى أن سفيان حدث عمن سمع أنس بن مالك. قال: والجواب: أما ما جاء في الخوارج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا ريب فيه، والخوارج لا يعرفهم هذا وأمثاله من الضلال، فإنهم قوم خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم وفسقوهم بتحكيم الحكمين، ووضع الهدنة بين المسلمين في قتالهم، فكفروهم بأمور ظنوها ذنوبا وسيئات متأولين قوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وقوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
كفروهم بأمور ظنوها ذنوبا وسيئات متأولين قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. ولهذا الخوارج كفروا متأولين، ومن هنا ما كفرهم الصحابة رضوان الله عليه، بخلاف التكفير تغيظا عليهم، يبغضونهم ويكرهونهم ويكفرونهم بلا تأويل، فهذا كفر والعياذ بالله. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: ومن كفر صحابيا واحدا فإنه لا يكون مسلما، فكيف إذا كفرهم جميعا إلى نفرا قليلا؟ لكن هذا إذا لم يصدق بتأويل، لما هم يتأولون تكفيره. نعم.
قالوا: فلا حكم لأحد ولا هدنة بعد براءة، وقصتهم معروفة، وقد قاتلهم أمير المؤمنين وقتلهم، وبقيت منهم بقية صارت لهم صولة وجماعة في خلافة بني أمية، فقاتلهم ابن الزبير، وقاتلهم الحجاج، وقاتلهم المهلب بن أبي صفرة. فهؤلاء كفروا أهل الإيمان والإسلام بأمور ظنوها ذنوبا وسيئات. وأما أهل العلم والإيمان وأتباع الرسل فهم يفرقون بين الذنوب وغيرها، ويفصلون في الذنوب المحققة بين ما يكفر ويوجب الردة، وما يوجب الفسوق فقط، وما لا يوجبه من الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. فهم على صراط مستقيم ومنهج مستبين، يأتمون بكتاب الله ويقتدون برسول الله ويعتصمون بحبل الله. فقد فصلوا وبينوا الذنوب المكفرة لأصحابها، وقرروها بأدلتها في كتب الحديث كالصحيحين والسنن الأربع والمسانيد الثمانية والمعاجم ونحوها من دواوين الإسلام. التي يرجع إليها في سائر الأحكام. ولذلك عقد أهل المذاهب المتبوعين أبوابا مستقلة في حكم الردة، وذكروا ما يكفر به المسلم من الأقوال والأفعال، وكلهم قرر أن الشرك الأكبر يوجب الردة كما يوجبها السحر والاستهزاء بالله وبكلامه ورسوله. وذكروا أن من كفر بحرف من القرآن أو فرع مجمع عليه أنه مرتد ويخرج عن الإسلام بذلك. وذكروا أشياء كثيرة قد أفردها ابن حجر وغيره بالتصنيف. فإن كان هؤلاء كلهم خوارج فليس في الأمة إلا خارجي مبتدع، وإمامهم ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كفر وقاتل مانع الزكاة. وإن لم يكن هؤلاء من الخوارج وأهل البدع، فالشيخ رحمه الله واحد من الجملة وفرد من آحاد العلماء.
طبعا المعترض بيتهم ابن عبد الوهاب ومن معه بأنهم خوارج. نعم.
فالشيخ رحمه الله تعالى واحد من الجملة وفرد من آحاد العلماء، ولم يخرج عن سبيل أهل العلم في مسألة من المسائل، والمسألة التي فيها النزاع.
ولهذا دائما إذا اعترض واحد على ابن عبد الوهاب وقال هؤلاء الوهابية وأنتم وهابية، قل له سؤالا واحدا، قل له ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ أنت تقول وهابي 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 وتطعن في ابن عبد الوهاب ودعوة ابن عبد الوهاب. نحن نطالبك بأمر هو قمة النصف والعدل، ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ نعم.
والمسألة التي فيها النزاع وهي دعاء الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها من المطالب، مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة. وقد حكى شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، بل حكى في رده على النصارى أن النبوات اتفقت على تكفير من دعا الأموات والغائبين. وقرر أنها
فقط النبي صلى الله عليه وسلم النبوات، لأنهم جميعا أتوا بالتوحيد، فجميع النبوات اتفقت على تكفير من دعا الأموات والغائبين. ليه؟ لأن هذا شرك، وكلهم اتفقوا على التوحيد ونبذ الشرك. نعم.
وقرر أن هذا من العبادات التي لا تصرف لغير الله ولا يستحقها أحد سواه. إذا عرفت هذا فالمعترض وأمثاله صالوا على أتباع الرسل قديما وحديثا بأنهم خوارج وأن هذا دين الخوارج. وقالت قريش قبلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صابئ، والصابئ قريب من معنى المعتزلي والخارجي. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج أنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. فثبت أن هذا الداء قديم صد به إبليس الرجيم أمما لم يفرقوا بين ما كفرت به الرسل وأتباعهم وما كفرت به الخوارج وأشياعهم. فكم هلك في هذا من جاهل وكم زاغ به من زائغ. ثم يقال لهذا إذا ثبت أن الخوارج كلاب أهل النار لأنهم كفروا أهل الإسلام بالذنوب على زعمهم، فكيف ترى بمن كفر أئمة الدين وعلماء الأمة وورثة الرسل بمتابعته وتجريد التوحيد والبراءة
الرسول
بمتابعته وتجريد التوحيد والبراءة من الشرك وأهله؟ فأي الفريقين أحق أن يكون من كلاب النار، من كفر بالذنوب والسيئات أو من كفر بمحض الإيمان والحسنات؟ الله أكبر، ما أضل هذا الرجل عن سواء السبيل. وأما قوله فالحاصل أنه يكذب بحال الروح إلا من قلبه
فالحسن أو لا يكذب بحال الروح إلا من قلبه مجروح.
فيقال
من هنا تكره يكره السجع، لأن هذا من قلب الحق إلى باطل ومن قلب الحق إلى باطل. نعم.
فيقال هذا شروع منه في أن
الأرواح حال خاصة، يعني حال هو يريد أن يقررها هو، أما حال الروح على حسب ما جاءت فيه الشريعة بالشريعة فنعم لا يكذب به إلا من قلبه مجروح. أما الأحوال المخترعة عندهم من أنهم يملكون الشفاعات ويملكون هذه الأشياء وهذا هذه أحوال شركية لم يأتي بها الأدلة الشرعية.
فيقال هذا شروع منه في أن الأرواح لها تصرف وعلم يوجب دعاءها بعد مفارقة أجسادها والاستغاثة بها. وهذا القول حكاه شيخ الإسلام عن الصابئة وكرره غير واحد في دعاء الأنفس المفارقة أنفس الأنبياء والصالحين والملائكة. واستدل الغبي على هذه الدعوة الصابئية بأنه صلى الله عليه وسلم في قبره حي وجسده طري بأبي هو وأمي، ولم يفقه هذا المعترض معنى حياة الأنبياء والشهداء ولم يدر حقيقتها، مع أن الإشارة إليها صريحة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. والرجل حاطب ليل لا علم له بما يريده من النقول ولا دراية له بشيء من المعقول. وليست حياة الأنبياء والشهداء كما يظنه هؤلاء وأسلافهم من الصابئة من أنهم لهم علم بحال من دعاهم وقدرة على إجابته وتصرف في العالم وجولات في الملكوت. ويكفي المؤمن في بيان حياتهم والإشارة إلى حقيقتها قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. ويكفي في إبطال قول الصابئة وورثتهم قوله تعالى عن المسيح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإن في هذه الآية ما يدل على أنه عليه السلام لا علم له بما صدر وجرى منهم بعد وفاته، وأنه إنما يشهد بما كان منهم مدة حياته وبقائه فيهم ولا يعلم سواه ولا يشهد بغيره. وعن ابن عباس مرفوعا: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم، ويؤخذ برجال من أصحابي ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
فدل هذا على أن الأنبياء في قبورهم لا يعلمون كل شيء عن الناس، فيكون حالهم بعد الموت كما كان حالهم قبل الموت، فهذا ما يقول به أحد. دليل ذلك ما جرى على لسان عيسى عليه السلام هنا لما قال الله سبحانه وتعالى له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم مستشهدا به أيضا: لك لا تدري ماذا أحدث بعد. نبي ما يدري. نعم.
فإذا كانت هذه أحوال أكابر الرسل وسادات الأنبياء لا شهادة لهم ولا علم بأممهم إلا مدة دوامهم فيهم وحياتهم بين أظهرهم، فكيف يقال بأن الروح تعلم علما مطلقا بحال من دعاها فتسأل أو تدعى؟ ما أقبح الكذب على الله وعلى رسوله. وكذلك قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقوله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. وأما حياته في قبره طائر يعلق بشجر الجنة وأما حياته في قبره فنعم صلى الله عليه وسلم، ولكن الشأن في معرفة حقيقة هذه الحياة والفرق بينها وبين الحياة الدنيوية. وأما سماع النداء
أما حياته في قبره فهذا أمر نقر به، لكن ما معناه؟ ما معنى حياتي في قبره؟ هذا هو الشأن الذي ينبغي أن تعتني به. هل معنى حياتي في قبره كحياتي قبل موته، يعلم أحوال الناس ويسمع أحوالهم ويسمع عنهم ويطلع على ذلك أم ماذا؟ نعم.
وأما
البرزخ تختلف عن حياة الدنيا، حياة البرزخ لا يعلم كنهاها إلا هو سبحانه وتعالى، ولهذا نصدق بما جاءت به النصوص، لكن نعلم أن الحال يختلف وأنها ليست كحال الدنيا. نعم.
وأما سماع النداء بالأذان والإقامة من القبر الشريف فالأمر أجل من ذلك وأرفع، وقد سمعت القراءة من كثير من الأموات من سائر المؤمنين، وقد سمعت القراءة من كثير من الأموات من سائر المؤمنين، فكيف بسيد المرسلين؟ وأما صلاة موسى في قبره فإن صح الحديث بها فليس فيها حجة ولا دليل على أن أحدا منهم يقصد للدعاء والشفاعة، والحديث فيه مقال.
يعني إذا الشيخ هنا يقول أما سماع النداء، طبعا معلق على كلامه هنا، يقول وصح عن سيد المسيب أنه يسمع أيام فتنة الحرة الأذان والإقامة من قبره صلى الله عليه وسلم، هو يعلق يقول أما سماع النداء بالأذان والإقامة من قبر الشريف فالأمر أجل من ذلك وأرفع، وقد سمعت القراءة من كثير من الأموات من سائر المؤمنين فكيف بسيد المرسلين؟ هذا الحقيقة يحتاج إلى ثبوت. هل هذا ثبت؟ هذا يحتاج إلى ثبوت. شوف كده يبحث فيها. نعم. في لكن تسمع قراءة ولا قراءته؟ قراءته هو تبهت كده. شوف يبحث عليه. إذا ثبت هذا نعتقد، لكن إذا ثبت، إذا ثبت. نعم. نعم. الله أعلم. الله أعلم. يعني شوف كده هل في أثار ثابتة في هذا الشأن، يعني في ثبوت ذلك.
وأما صلاة موسى في قبره فإن صح الحديث بها فليس فيها حجة ولا دليل على أن أحدا منهم يقصد للدعاء والشفاعة، والحديث فيه مقال. ولذلك قال صاحب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في النفس منه حسيلة هل قاله، والحق ما قد قال ذو الفرقان. وأما ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح فليس فيه أن الأرواح تفعل وتهزم الجيوش أو تنصر على الأعداء كما زعمه هذا الضال الذي مبنى دينه ورده على المسبة والسفاهة ونسبة المؤمنين إلى أنهم جهلة غوغاء. فليجدنا حرفا يشهد لقوله عن ابن القيم أو غيره، بل في كتاب الروح من ذكر أحوال الأرواح وتقسيمها واشتغالها بما هي بصدده وحبس بعضها وانقطاع أعمالها وغير ذلك من صفاتها ما يشهد بأنها مقهورة مربوبة مدبرة لا تزيد في حسناتها ولا تنقص من سيئاتها إلى يوم النشور، خلافا لما زعمه الكاذب الظالم الفاجر. وأما حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام فهذا الحديث حجة لأهل التوحيد القائلين بأن الرسول لا يعلم الغيب ولا يملك لأحد ضرا ولا نفعا. ووجه الدليل أن السلام
لأنه لو كان يعلم ما احتاج إلى ملائكة. نعم.
ووجه الدليل أن السلام يرفع إليه ويبلغ إياه، ولم يرد أنه يعلم أو يسمع من بعد من المصلين والمسلمين عليه. وإذا كان الحال هكذا فما ظنك بالداعين والطالبين؟ وكذلك
يعني يقول هذا بالعكس، هذا لنا إذا كان السلام ما يعرفه إلا إذا بلغ، فكيف يسمع بقى دعاء الداعين وطلب الطالبين؟ نعم.
وكذلك عرض الأعمال عليه يقال فيه ما قيل في هذا، وكذلك عرضها على العشائر والأقارب لا يدل على أن الميت يدعى ويقصد ويطلب منه الاستغفار، فإن هذا من دين المشركين. وهذه الأحاديث لا تدل على جواز دعاء الأموات والغائبين، ولا على عموم العلم بحال الداعين، ولا على حصول الاستغفار في كل وقت وحين، فإن هذا يحتاج لتوقيف من الشارع صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وإن كان سفيان قد دلس فهو ثقة عدل، فيقال له البحث في هذا ليس من شأنك ولا من حرفتك، ولا تحسن الخوض في هذه المباحث، وسفيان أجل من أن يزكيه أمثالك من الضالين ومن الضالين، والعلة ليس ما زعمته وقدرته.
طيب نكتفي بها. نعم.
زعموا أن سعيد بن المسيب كان يسمع، كان أنه قال كان يسمع الأذان قبل النبوي في أيام الحرة، وقولهم من ذا الذي كان يؤذن من داخل، من ذا الذي كان يؤذن من داخل قبل الرسول؟ الجواب أن يقال أما ما ذكر عن سعيد بن المسيب أنه كان يسمع الأذان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحرة فهو غير ثابت عنه، قد رواه ابن سعد في الطبقات بإسنادين صحيحين جدا، أما أحدهما هي عبد الحميد بن سليمان الخزاعي قال ابن معين في رواية عنه ليس بشك، وقال في رواية أخرى ليس بثقة، وكذا قال أبو داود والنسائي أنه ليس بثقة، وقال النسائي في موضع آخر أنه ضعيف، وضعفه أيضا ابن المديني وصالح بن محمد والدارقطني والذهبي. أما الإسناد الثاني ففيه الواقدي وهو مطلوب، وما كان بهذه المسألة فإنه لا يعتد به، وعلى تقدير ثبوته فليس فيه ما يدل على جواز الاستنجاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا على جواز اللجوء إلى قبره والدعاء عنده، ولا عند قبور الصالحين، لأن الاستنجاب بالنبي صلى الله عليه وسلم واللجوء إلى قبره أو إلى قبور الصالحين شرك أكبر، وأما الدعاء عند قبره وعند قبور الصالحين فهو من أعظم الوسائل.
نعم، يعني ضعف الشيخ الاسناد الاثر الوارد عن سعيد المسيب في سماع الاذان زمن الحرة. الشيخ حمد توجد في كلام اخر الكتاب هذا لمن؟ بس الثبوت هذا
هو اللي
في شيء ثابت
ذكر الثبوت ان النص ترجع لحاجه بل حاجه الاتفاق فيه ابن عبد البر في ترجمه زيد بن خارج قال يعني لا يختلفون فيه، هو الذي تكلم بعد الموت لا يختلفون في ذلك، قال وذلك انه غش
في قبره.
نعم، وذلك انه غشي عليه قبل موته واسري بروحه فسجي عليه بتوبيس مراجعته نفسه فتكلم من كلام الحفظ عنه ثبت وعمق يعني بعد الموت ثم
الله اعلم قد يكون هذا غئة لم يثبت موته اصلا
لكن هو
الله اعلم الله اعلم الله اعلم ما هو الاشكال في الثبوت الله اعلم، لان ليس اجل من ابي بكر وليس اجل من عمر ولا اجل من عثمان، ثم اي كرامة في هذا الله اعلم.